أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ثانية وثالثة على قبة الزهراء عليه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم الحديث عن سكرات الموت، حديث اليوم حول الله تعالى حول الاستعداد للموت. عندما ندرك ما تقدم من حتمية الموت، أن الموت حتم على الإنسان، أننا أطال الله أعمار الجميع سنموت، وندرك حقيقة الموت، وأن حقيقة الموت عبارة عن بداية الحياة، هذه الحياة التي نمضيها هنا ونعيشها هنا ليست الحياة الحقيقية، إنها شبه حياة، حياة ما، وإلا الحياة الحقيقية هي التي تبدأ بما نسميه بالموت، واسمه الواقع هو هذا. عندما ندرك هذه الأمور ندرك أن من واجبنا أن نستعد لما بعد الموت، أن نستعد لآخرتنا. فكيف يمكن أن نستعد للآخرة؟ يعني بعبارة واضحة، لو أن الدنيا كانت هي كل شيء، وعندما يموت الإنسان يفنى، لم يكن لو أن الدنيا كل شيء والإنسان عندما يموت يفنى، لما كان من الواجب علينا أن نستعد لما بعد الموت. ولكن باعتبار أن كل ما هو في الدنيا ليس إلا مقدمة للآخرة، الدنيا مزرعة الآخرة، يعني نحن نمر في هذه الدنيا لأي شيء؟ لكي نستفيد منها الحسنات والثواب لآخرتنا. إذن مسألة الاستعداد للموت مسألة أساسية، وينبغي أن تكون في طبيعة اهتمامات الإنسان دائما وأبدا، بمعنى أن الإنسان إذا مضى يوم من عمره واستفاد فيه في أمور الدنيا مالا كثيرا وربح من الأمور الدنيوية ما لم يربحه في عمره، ولكنه في هذا اليوم لم يستفد شيئا لآخرته أبدا، هذا الإنسان لا يكون قد ربح شيئا على الإطلاق، إنما يربح إذا كان في كل يوم يستعد لآخرته. اليوم الذي يربح فيه الإنسان شيئا لآخرته ويحصل على بعض الثواب فيه، هذا اليوم ينبغي أن يكتب من عمر الإنسان، وإلا فلا يصح أبدا أن يقول أنه عاش هذا اليوم. إذا لم أستفد في يوم من أيامي حسنة أبدا، هذا اليوم لم أكن على قيد الحياة فيه، كنت ميتا. هناك ميت الأموات وهناك ميت الأحياء. كيف يؤمن أحدنا بأن القبر هو بيته؟ كما في الحديث الدنيا سجن المؤمن والقبر بيته والجنة مأواه، والدنيا جنة الكافر والقبر بيته والنار مأواه. البيت الحقيقي للإنسان هو القبر، وإلا هذه البيوت كم يمضي أحدنا في بيته من البيوت التي نعرفها؟ ما البيوت نحن لا البيت نحن البيت نحن قديش واحد يقعد في البيت؟ يقعد في 100 سنة؟ إذا لا أبيت يقعد في 100 سنة إذا ما كان دائما بنقول من بيت لبيت. المهم قديش يقعد بيت شميت سنة؟ كم يبقى الإنسان في قبره؟ وفي القبر يكون متيقظا مدركا لما يجري حوله. وسيأتي الحديث عن هذه النقطة إن شاء الله تعالى. يكون مدركا لكل المسائل، كل المسائل التي تدور حواليه. والإنسان هناك يكون بأمس الحاجة إلى حسنات. هناك حاله في القبر كيف سيكون؟ يأتي إن شاء الله عندما أتحدث عن عذاب القبر وعن ظلمة القبر وضحطة القبر وما شابه من الحديث القادم بحول الله تعالى. تأتي هذه التفاصيل. الذي أريد أن أقوله هنا إجمالا أن الإنسان عندما يدرك حقائق الدنيا والآخرة ويدرك أن القبر هو أول عالم البرزخ أو بدايات عالم البرزخ وأنه سيبقى في هذا القبر مدة طويلة ووضعه هناك مرهون بعمله. بعض الناس قد يسجن في قبره إلى يوم البعث، يسجن أصغر من الزنزانة القبر، ربما لتساهل معين لأنه تساهل في بعض الأموال الشرعية، كما هناك بعض القصص المعبرة أن واحد كان متسامح بمبلغ بسيط من الحقوق الشرعية، واحد ثاني يشوفه بالمنام أنه مسجون، يعني يشوف واحد ثاني بيقول له سيد فلان وين؟ قال له والله من لما مات لهلا مسجون، سجنه أمير المؤمنين عليه السلام. ليش سجنه؟ قال له لأجل المسألة الفلانية. قام راح شافه مسجون بالمنام. بعدين دفع عنه مبلغ من المال كان بحسب فهمه انه هالقد المبلغ المطلوب من الانسان، ثم يراه في المنام مره ثانيه وقد تغير وضعه وتشكر منه اشكرك على ساعدتني انه اطلق صراحه. قد يكون القبر سجن الانسان. تاتي هذه التفاصيل فيما بعد بحول الله. ثم ما بعد القبر يوم القيامة هناك الطاقة الكبرى. إذا لم يستعد الإنسان لآخرته وذهب إلى الآخرة ورأى أنه لم يبق له ولا حسن، فماذا سيفعل؟ فرضنا أن واحد بالدنيا رأى على مكان وصل له هنيك شاف أنه ما معه مصاري المرة، لا هو ما في معه ولا في حدا، الناس اللي كانوا قاعدين مثلا مش موجودين. الإنسان غايته أنه راح يموت بالجوع، فإذا مات وأخذت النيقة اطلع ربحان مش خسران. ومش راح يموت كمان، عادة الإنسان مش راح توصل موت بالجوع. الإنسان بالدنيا إذا لم يستعد وتأذى بسبب عدم الاستعداد هذا، غاية هذه الأذية أن يموت ينتقل إلى الآخرة. بس الإنسان بالآخرة إذا ما كان مستعد شو بيسوي من دروب؟ أين المحرم؟ فأين تذهب؟ في مهرب ولا تحين مع نفسك. رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ثم يا إخوان وأخوات، مسألة الاستعداد للآخرة مسألة جدا أساسية. يعني رب إنسان منا يبقى 40 سنة يعمل في سبيل الله، واحد عامل حاله شيخ بيركض من درس لدرس، واحد عامل حاله أخ مؤمن بالرجال، واحد عامل حاله أخ مؤمن، وعلى نتيجة شو؟ إنه ولا حسن. بروح وحدنا والعياذ بالله، بروح وحدنا للآخرة ما في ولا حسن، شو السبب؟ الحسنات اللي حصلتها أكلتها الغيبة. في بعض الروايات إنه بروح ناس وعندهم حسنات كثير، عاملين حسنات كثير، متصدقين على الفقراء، مصلين صلاتين، عاملين اعمال كثير مهمه. بروح لهم ما بلاقوا ولا حسن. فيقول احدهم يا رب اين حسناتي؟ فيقال لك اكلتها الغيبه. بعض غير الغيبه اللي بتاكل الحسنات الحسد. واحد بيحسد الثاني، بيحسد جاره على نعمه، بيحسد اي انسان على نعمه. الحسد يأكل الحسنة. بالإضافة إلى ذلك حقوق الناس مظالم. واحد ظالم إنسان جرح شعوره بمجلس أو نيت أو أنه بده يتعذب هذا الإنسان اللي جرح شعوره الثاني بده يتعذب من يومه أو بده ياخذ منه حسنات فبيقول خلي ياخذ حسناتي وما يزيد عذابي منها فبالنتيجة ما بضل الإنسان استعداد للآخرة واستعداد للموت ينبغي أن يكون دقيقا يعني لازم واحدنا اللي بده يستعد للآخرة دائما يكون مطمئن إنه عنده رصيد كبير من الحسنات هذا الرصيد يستطيع أن يقف بين يدي الله عز وجل وهو مطمئن يا ربي أنا فعلت هذه الأمور حصلت على هذه الحسنات والحمد لله أني لم أرتكب محرمات تجعلني أخسر هذه الحسنات يعني إذا واحد عنده خزان مي كبير بس مخلي حنفية في أسطح شيء 2 إنش مفتوحة طول قد ما يحط مي بالخزان الخزان بده يخرب نتيجة لأنه في 2 إنش مفتوحين الإنسان قد ما يحصل حسنات إذا كان دائما عنده باب حرام فعل حرام قد ما يحصل حسنات حسنات تروح إذا كان واحد ينظر على طول نظرة حرام إذا واحد على طول بيغتاب أما إذا بيغتاب وهذا فمش مثله مثل اللي فاتح أنا فيه من أصغر 2 إنش مثل اللي فاتح له شيء 20-30 إنش يعني الغيبة هي عبارة عن باب من أبواب النظر الإنسان الذي يغتاب دائما هو فتح على نفسه بابا من أبواب النظر ما بظل ولا حسن أبدا بكفي انه واحد يغتاب من يوم مره واحده اذا الانسان بيغتاب لفتره من الزمن لا تقبل له لا يقبل منه اي عمل ابدا لا يقبل منه اي عمل اذا كانت الغيبه الوحده تبطل عمل الانسان 40 يوم كما في الرواية غيبة وحدة تبطل عمل الإنسان 40 يوم بل 10 مرات بده يغتاب 10 مرات 400 يوم بين سن وزيادة عن سن شوية كمان بده يعمل يعني راحة الغيبة مش مسألة عادية مسألة خطيرة جدا ما معنى أنها أشد من الزنا فإذا كان أحدنا يريد أن يستعد لآخرته الآن إذا سألنا أي واحد من أنت بدأت تستعد لآخرتك بيقول لي بهمك تفوت على الجنة بنقول نعم أكيد إذا ليش أنا عم بتعب وعم بروح وبيجي وبحاول عد الجنة شو بدي غير رضا الله عز وجل والجنة طيب اللي بيكون هدفه هيك مش لازم يشتغل بشكل إنه يسد كل منافذ الحرام ما يخلي أي محرم مفتوح بابه على نفسه بحيث تكون النتيجة أن الإنسان يفقد أعماله كلها إذا الغيبة الوحدة تبطل عمل الإنسان 40 يوما إذا ماذا يبقى لنا من أعماله؟ هذا الكلام مش شعور حقيقة يعني ممكن واحد يقول منا طيب إذا كان هيك مسألة صعبة مين اللي قال مش صعب؟ أحد علماء بإيران بيقول أنا بعرف رح تقول إنه المسألة صعبة لكن في حلتين إذا كان يوجد حل آخر دلوني عليه لا يوجد حل آخر الله عز وجل يريدنا بشرا سويا بشر الإنسان لازم يقبل مسؤولية دائما مسؤول في كل لحظة من لحظات حياته مسألة الهوى والهوس والشهوات مسألة تكون خاضعة للعقل الله عز وجل بده الناس ناس لا يريد الناس حيوانات الإنسان بين قوسين الذي ينسرق لشهواته ولا يفكر بآخرته ليس إنسان الإنسان الذي يكون همه إشباع غرائزه من أكل وجاه وما شابه هذا ليس إنسان هذا ممسوخ إنما يصبح الإنسان إنسانا إذا أصبح العقل يتحكم بغرائزه و ولا يصبح العقل يتحكم بالغرائز إلا إذا التزم الإنسان بالحكم الشرعي. الالتزام بالحكم الشرعي وتحكيم العقل معناه أن يكون أحدنا يستعد لآخرته دائما. يعني هذه الدنيا وهم، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، لعب لكم. كل ما على الأرض، الأشياء اللي تلفت نظر الإنسان والإنسان يعجب بها وتجعله يقع في الحرام، الأمور هذه زين زين حتى الله عز وجل يختبرنا فيها، إنه هون عقلنا يشتغل والله الغرائز فقط هي التي تتحرك. الإنسان لما بصير أمام شيئين، شغلة فيها جاه والناس بصيروا ينتقون، وشغلة تانية فيها رضا الله عز وجل والله يرضى عنه، شو بيختار؟ بيختار الشغلة اللي فيها رضا الله، والناس ما راح يعرفوا شيء يعني. والله بيختار الشغلة اللي فيها رضا الناس وحكي الناس وإعجاب الناس. إذا اختار ما فيه رضا الله، إذا عقله يتحكم في غرائزه، وإذا اختار ما فيه المدح من الناس، وحتى إذا لم يكن ذلك سليما مع رضا الله عز وجل، معناه أن الغرائز تتحكم بعقله. الاستعداد للآخرة ينبغي أن يكون أحدنا إذا أراده عاقلا يلتزم بالحكم الشرعي. أيها الإخوان وأيتها الأخوات، نحن ينبغي أن نأخذ العبرة من غيره. ننظر في هذه الدنيا ذات الطول والعرض، كيف عاش الناس فيها وكيف ماتوا؟ كثار رجعوا على الدنيا وماتوا بعدها. في ناس ماتوا موتات منيحة، في ناس ماتوا موتات مش منيحة. الموت واقع لا منفع. اللي بيهرب من الموت والدنون، واللي بيستقبل الموت بصدر رحمه كمان بيموت، كلنا رايحين. إما أن نكون نؤمن بأن الدنيا ممر وليست مستقرة فنتصرف على هذا الأساس، أو نؤمن بأن الدنيا كل شيء إذا بدنا نتصرف على الأساس. شغل مزدوج غلط، إنه واحد عامل حاله مؤمن بس اللي بيشتغل بالدنيا مثل النفي، مثل مش مؤمن بيعمل محرمات، هذا الشغل ما له أي طعم أبدا. معناها الإنسان اللي بيعمل هيك هو مريض، هو مشوه، في عنده انفصام شخصي. الإنسان إما أن يكون منسجما مع قناعته، أو يكون في صدد بصدد الانسجام مع قناعته، أو يكون مشوها. أما إذا كان لم ينسجم مع قناعته ولا عم يشتغل حتى يصير منسجم مع قناعته، يكون مشوها. إذا أردنا أن نأخذ قدوة نموذجا من هؤلاء الناس الذين كانوا يستعدون لآخرتهم، ماذا نجد؟ نجد نماذج كثيرة. من هذه النماذج شاب من الأنصار، مش كان في مهاجرين وأنصار؟ الأنصار شاب منهم كان يتردد على عبد الله بن عباس. في يوم من الأيام جاءوا إلى عبد الله بن عباس، قالوا له إن هذا الشاب لص يذهب إلى المقابر في الليل وينبش القبور ليأكل الأكفان. قال له ابن عباس: إذا رأيتم ذلك فأعلموني، إذا شفتوه رائع مقبرة وينبش شيء أكبر تخبروني. لاحظوا النص، قيل لابن عباس، طبعا بقيت القصه بتجي هلا، قيل لابن عباس رضي الله عنه: انك تكرم هذا الشاب وتبنيه، وهو شاب سوء ياتي القبور فينبشها بالليالي. فقال عبد الله بن عباس: اذا كان ذلك فاعلم فاعلموني. قال: فخرج الشاب في بعض الليالي يتخلل القبور، فاعلم عبد الله بن العباس بذلك، فخرج لينظر ما يكون من أمره، ووقف ناحية ينظر إليه من حيث لا يراه الشاب، قال: فدخل قبراً قد حفر ثم اضطجع في اللحد ونادى بأعلى صوته: يا ويلي إذا دخلت لحدي وحدي. ونطقت الأرض من تحتي فقالت: لا مرحبا بك ولا أهلك، قد كنت أبغضك وأنت على ظهري. بل ويلي إذا نظرت إلى الأنبياء وقوفا وإلى الملائكة والملائكة صفوفا، فمن عدلك غدا من يخلصني؟ ومن المظلومين من يستنقذني؟ ومن عذاب النار من يجيرني؟ عصيت من ليس بأهل أن يعصى، عاهدت ربي مرة بعد أخرى، فلم يجد عندي صدقا ولا وفاء. وجعل يردد هذا الكلام ويبكي. فلما خرج من القبر التزمه ابن عباس وعانقه، ثم قال له: نعم النباش، نعم النباش، ما أنبشك للذنوب والخطايا. هذا الإنسان كان يريد أن يستعد لآخرته، كان يحمل هم الآخرة. عندما يروح ويجيء، الهم الذي يحمله ليس هم الدنيا، ليس هم الأكل والشرب واللباس والمسكن والأمور الشخصية. هذه الأمور لا بد وأن تحمل، ولكن درجة حملها ينبغي أن لا تكون لها الأولوية. الأولوية ليست لهذه الأمور أبدا، الأولوية لكل أمر بحسبه. عندما أعرف أنني أسير حفيفا إلى الآخرة، وأنني سأعرض على ربي عز وجل وأقف بين يديه للحساب، ينبغي أن يكون أهم أمر أهتم به دائما هو مسألة الآخرة، أمر الآخرة. هذا الشاب من الأنصار كان يستعد لآخرته. عبد الله بن العباس رضي الله عنه عندما جاءوا إليه وقالوا له أن هذا الشاب من الأنصار ينبش القبور، كان يعلم أن هذا الإنسان لا ينبش القبور، ولكنه أراد أن يرفع التهمة عن هذا الإنسان. عبد الله بن العباس يعرف شخص مجد عنده عطول، هذا كان مجد عنده عطول، يعرف أنه لا أي واحد منا يتردد عليه الثاني، يعرف الفضل. وبيكون عارف ابن عباس أن هذا بيروح بالليل على المقبرة مش لأجل نفسه، رايح لأنه عنده قبر في المقبرة قد حفره، يذهب إلى المقبرة ليلا وينام في القبر. طبعا في كراهية الذهاب إلى المقبرة ليلا إجمالا، كيف كان عمله المكروه أيضا يجوز فعله. يذهب إلى المقبرة ليلا وينام في القبر ليكون ذلك أبلغ في التأثير على نفسه. وحتى إذا رأى المقبرة بالنهار نام بالنهار، حتى إذا الناس حواليه بتأثر فيه المسألة. كيف إذا كان بالنهار وما في حدا حواليه؟ كيف إذا كان بالليل؟ ظلمة القبر. لكن هالإنسان في دافع بقلبه، دافع كبير خلاه مستعد يروح على الروحات بالليل. لأنه بيقول لك إذا فزعت هلا وصرت إذن أحسن ما افزع الفزع الأكبر يوم القيامة. شو ما فزعت هون مش مشكلة. بده ظلام وفي مقبرة وفي قبر، حتى بلكي بيهتز شعوره شوي بصير يبتعد عن فعل الحرام. ابن عباس بيعرف انه بيروح بالليل على المقبرة لأجل أن يناجي ويدعو، ولكن ابن عباس عبد الله بن عباس عندما قالوا له أن هذا يذهب إلى القبور وينبشها بالليالي لم يقل لهم لا إنه ليس كذلك. يقولوا مدفئه وياه، طابقه وياه. فكان لابد من وسيله لكي يقنعه، مش لانه دافع عن نفسه عبد الله بن عباس، كان فوق الشبهات. المساله الاساسيه ان المؤمن اذا اتهم واستطاع ان ارفع التهمه عنه ينبغي ان ارفع التهمه عنه. قال له: معلش اذا شفتوا انتم هالشاب رايح على المقبره بالليل بده ينبش القبور خبروني مثل ما سمعتوا. خبروا مشي معاهم، طبيعه الحال موجودين هن ماشيين شوي شوي ورا الشاب الى ان شافوا عم بناجي هالمناجاه. اعيدها بالنسبه لمن لم يكونوا موجودين، مناجاه هذا الشاب في القبر هي كما يلي: يا ويلي إذا دخلت لحدي وحدي، يعني يدخل القبر، الرواية تقول فدخل قبرا قد حفر ثم اضطجع في اللحد ونادى بأعلى صوته: يا ويلي إذا دخلت لحدي وحدي ونطقت الأرض من تحتي فقالت: لا مرحبا بك ولا أهلا، قد كنت أبغضك وأنت على ظهري، بل ويحي إذا نظرت إلى الأنبياء وقوفا والملائكة صفوفا، فمن عدلك غدا من يخلصني، ومن المظلومين من يستنقذني، ومن عذاب النار من يجيرني، عصيت من ليس بأهل أن يعصى، عاهدت ربي مرة بعد أخرى فلم يجد عندي صدقا ولا وفاء. وجعل يردد هذا الكلام ويبكي، فلما خرج من القبر التزمه ابن عباس وعانقه ثم قال له: نعم النباش، نعم النباش، ما أنبشك للذنوب والخطايا. أيها الأخوة وأيتها الأخوات، إلى أين نمضي نحن؟ وماذا أعددنا لآخرتنا؟ كان حقيقة الوابع نؤمن بأن هناك آخرة وسنحاسب بين يدي ربنا عز وجل فيها. هناك سؤال القبر وهناك يوم الحساب. إذا كنا نؤمن بهذا حقيقة فماذا أعددنا؟ على أي شيء نتكل؟ على صلاتنا نتكل التي نصليها عادة آخر الوقت، ثم حتى إذا صليناها أول الوقت أي خشوع في صلاتنا؟ وأي تفاعل مع الصلاة أثناء الصلاة؟ الإمام القائد رضي الله يقول: صلاتنا بالنسبة لنا كأنها باب دكان. كيف أن صاحب الدكان عندما يفتح باب دكانه تزدحم في رأسه كل الأفكار المادية؟ هذه البضاعة أحتاج منها للزينة، البضاعة الثانية بعد منها الأدب، هلأ في شغلة ما سجلت من الأمس، ما بعد يفكر إلا بها الأمور. يقول الإمام: صلاتنا كأنها باب دكان أو آل حاسب. أنا واحد ماسك آل الحاسب وعم يحسب، مثلا عنده أرقام كثيرة، حد منه مشغول بالأرقام والحسابات والأمور المادية، وحدنا بالصلاة كأنه هيك. بعض المرات يقول أحد العلماء: إذا نسي الإنسان أمرا ولم يتذكر، مثلا مفتاح الضيع، وهو مشغول بدكانته وسيارته وشغله وحكي مع الناس، هو مشغول ما قدر يتذكر وين حط المفتاح، أنت بتذكر عادة ثانية بس تصير يصلي. شو معناها؟ معناها إنه المشاغل المادية قبل الصلاة، المشاغل المادية الأخرى كانت شاغلين، كانت طابعة قصة المفتاح، ما قدرش يتذكر، لكن بالصلاة ما ظل عنده شيء إلا المفتاح، يعني حتى صلاة ما فيها. يعني الإنسان كثيرا ما يكون تركيزه على الأمور المادية، على بعض الأمور المادية في الصلاة أكثر من تركيزه عليها خارج الصلاة. شيء مش معقول، هذا أي صلاة؟ على فتوى الإمام القائد رحمه الله، الصلاة لا يقبل منها إلا ما كان فيه خشوع. شو معنى قبول الصلاة؟ ممكن واحد يقول لهم يعني صلاتنا كلها مرفوضة. لاحظوا في فرق بين قبول الصلاة وبين إجزاء الصلاة. إجزاء مش أجزاء، إجزاء يعني نقول هذه الصلاة مجزية، مجزية يعني إذا صلىها الإنسان تكفي، لا يجب عليه أن يعيدها مرة ثانية. ممكن الإنسان يقوم يصلي، صلى بس باله بالغنمات، بالزرعيات، بالشتاء، بامتحانه، بمنحة، بأي شيء اللي عم يفكر فيه، هون صلاته ما تقبل أبدا، مش مقبولة الصلاة. لكن معاش يجب عليه يصلي مرتين، سقطت عنه الصلاة. هذه الصلاة أجزأت، أجزأت يعني معاش يتعذب عيدها، لكن قبلت يعني حصل ثواب عليها. واحد بيقوم بيصلي، بيصلي بخشوع، هي صلاته بتكون مجزية ومقبولة، يعني بحصل ثواب عليه. أما إذا صلى بلا خشوع مجزية وليس المقبول. الإمام بيقول لا يقبل من الصلاة، يعني الإنسان بحصلش حسنات إلا على المقدار اللي بيكون فيه خشوع الصلاة. الخشوع شو هو؟ إنه واحد يفكر بالشكل اللي هو فيه. أنا بالركوع بدي أفكر مش بسمع الله لمن حمده، بدي أفكر سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده بديش أفكر سبحان ربي الأعلى وبحمده. المكان اللي أنا فيه بدي أفكر فيه بالصلاة، بدي يعود الإنسان نفسه على التركيز. إذا نحن على ماذا نعتمد؟ على صلاتنا، على صومنا، والصوم إذا اقترن بالمحرمات تعرفوا أنه لا قيمة له. على أي شيء؟ ما هو الرصيد يا ترى الذي ندخره الآن لآخرتنا؟ الأحاديث التي تحثنا على الاستعداد للآخرة، نجد أحاديث كثيرة أقرأ بعضها الآن إن شاء الله. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكيس الناس من كان أشد ذكرا للموت. أعقى الإنسان الموت لذكر الموت أكثر من غيره، لأن هذا الإنسان عم يشتغل صح، مش في الاتجاه الصحيح، مش ناسي الموت. لو كان الموت يقدر واحد يخلص منه ما يموت، إذا ما خلص منه بيقدر يضمن. في عنده هنيك شيء قرابة، في عنده شيء قصة شكله، في واحد بيقول له للإمام الكاظم عليه السلام، بيسمع الإمام الكاظم إنسان عم يتمنى الموت، قال له: ألك مع الله قرابة؟ قال: لا. قال: أقدمت مضمون الحديث، أقدمت من الأعمال الصالحة ما يجعلك مطمئن؟ قال: لا. قال: فأنت تتمنى هلاك الأبد. الإنسان اللي ما عنده جزم بأنه ينجو سينجو هناك ولا يدخل الموت، الإنسان هالك مش عاقل. أكيس الناس من كان أشد ذكرا للموت. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اذكروا هادم اللذات. فقيل: وما هو يا رسول الله؟ فقال: الموت. فما ذكره عبد على الحقيقة في سعة إلا ضاقت عليه الدنيا، ولا في شدة إلا اتسعت عليه. ذكر الموت عند الشهوات، الإنسان إذا نزعته نفسه إلى حرام ينبغي أن يذكر الموت لكي يكون قادرا على عدم الوقوع في الحرام. شوف واحد من نفسه عم تقول له يلا التاب، ولا هذه إن شاء الله مش طيبة، بصير تبرر النفس، يمكن مش طيبة، ما هو فاسد. بصير النفس تسوي للإنسان إنه في شغلة بيعرف إذا حكاها بتضحك الحاضرين كثير بس غيب، بيقول لا يمكن غيب حرام، النفس بتصير تزين للإنسان. هيك حاله شو بده يسوي؟ بده يذكر الموت. كتب أمير المؤمنين عليه السلام لمحمد بن أبي بكر: عباد الله، إن الموت ليس منه فوت، فاحذروا قبل وقوعه وأعدوا له عدته، فإنكم طرد الموت. كيف إذا الصياد مثلا ما يشيل ورا شيء 50 طريدة، هول بنقول الطرائد، هول طرد هذا الصياد، فإنكم طرد الموت، يعني كأن الموت لحق وأمركم، هو حقيقة هيك. فإنكم طرد الموت، إن أقمتم له أخذكم، وإن فررتم منه أدرككم، وهو ألزم لكم من ظلكم. الموت معقود بنواصيكم، والدنيا تطوى خلفكم. الدنيا تطوى خلفكم، مش تعبير أروع من هذا، إنه اليوم اللي مضى كأنه واحد ماشي على شرصات وعم يلفت وراه، إذا رجع لورا ما عادش يلعب على شرصات. اليوم اللي بيمضي راح، الدنيا تطوى خلفكم، يعني لما راح يعني العمر بده ينجو، لما هذا اليوم ما بيرجع يعني الإنسان بده يموت. والدنيا تطوى خلفكم، فأكثروا ذكر الموت عندما تنازعكم إليه أنفسكم من الشهوات، وكفى بالموت واعظا. حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام يبين لنا جملة من فوائد ذكر الموت. قال الصادق عليه السلام: ذكر الموت يميت الشهوات في النفس. الإنسان اللي دائما يذكر آخره، يصير معه تبقى شهواته الحلال. الحرام الطبيعه ان تموت هذه الشهوات الحرام، يموت الشهوات في النفس ويقلع منابت الغفله. اليوم الصادق عليه السلام عم يصورنا الغفله كان شجره بتفرق. الغفله بنفس الانسان هي هيك حقيقتها. اذا الانسان ما ذكر حاله يوم مع يوم مع يوم بصير عنده اول شيء نبته غفله، بعدين تكبر شوي شوي بصير اللهم عافينا شجره ضخمه غير الغفله. ذكر الموت يقلع منابت الغفله، يعني بيقيمها من الشوشه. الانسان اللي بيتذكر الموت على طول بيمرق على المقبره بين الوقت والاخر، بيقعد بين الهبوط بفكر خصوصا بالناس اللي كان بعزهم وراهم. بفكر فيهم انه بعدين انا لوين رايح والله جاي. شو بيكون هدف الانسان من القعده بالمقبره؟ بيكون الهدف انه يضل متذكر الموت، يزرع الموت بذهنه منيح. لانه الانسان اذا بده يعيش ويستانس بهالدنيا ما في يعيش ويستانس الا اذا تذكر الموت. ما في مجال، ذكر الموت هو الذي يبني الحياة، هو الذي يجعل الإنسان مطمئنا مرتاحا. أما إذا نسي الموت بيعوج وبيحرق وبيخرب. بالدنيا يسوء وضعه ويعيش القلق والتناقض والتهافت النفسي، بصير مجمع فقط، وبالآخرة كمان إلى جهنم وساء المصير. ذكر الموت بخلي الإنسان يمشي بالخط الصحيح، بالصراط المستقيم، ويقلع منابت الغفلة، ويقوي القلب بمواعد الله. الله عز وجل وعدنا بالجنة، وعدنا بأمور الآخرة أنها آتية، الساعة آتية، البعث الحساب. هالأمور الإنسان الصحيح العاقل السليم هو اللي قلبه قوي فيها، متأكد من هالأمور ومتيقن منها تماما. كيف بده يقوى قلبنا بهالأمور؟ يعني يقيننا كيف بده يزيد؟ بذكر الموت. ذكر الموت يقوي القلب بمواعد الله ويرق الطبع. اذا واحد بيقول انا قلبي قاسي، انا ما بقدر ابكي، بسمع هو بيستعزي بسمع دعاء مش بس ما بكي. هذا الانسان شو بده؟ لابد وان يستعمل العلاج الذي يلين القلب. في عنا العلاج متعدد، من جمله علاجات قسوه القلب أن لا يكون الإنسان كثير المال. كثرة المال توجب قسوة القلب. من جملة العلاجات أن الإنسان يرتكب المحرم، ارتكاب المحرم مرة بعد مرة بعد مرة بيخلي القلب قاسي. من جملة الأمور وعلاجات قسوة القلب أن يتكرر ذهاب الإنسان إلى المقابر، أن يذكر الموت. ذكر الموت يرق الطبع، يجعل الإنسان الليل طبع رقيق، ويكسر أعلام الهوى، ويطفئ نار الحرص، ويحقر الدنيا، ويكسر أعلام الهوى. يعني لك واحد مثلا ماشي بإيده شغلة يفتخر فيها، استأنس، يحب أن الناس يشوفوا هالشغلة. هذا الإنسان معتز بنفسه بهالمسألة اللي عنده، بحب الناس يشوفوه. لو فرضنا أن واحد بده يطلع بمسيرة مظاهرة، بيقول أنت أي علم بتحمل؟ بنقي العلم اللي بيعجبه. أنه أنا بدي يكون مكتوب عليه مثلا هل من ناصر الحسيني أو شبه. لماذا يقول ذلك؟ لأنه يريد أن يراه الناس وقد حمل هذا العلم. حمل علم، العلم بيقول هيك هل من ناصر الحسيني سلام الله عليه. الحديث هون عم بصور الانسان، اي واحد منا هو ماشي اذا كان بيرتكب حرام وكانه شكل له شيء اربع خمس اعلام. علم اسمه الغيب، علم اسمه النميم، علم اسمه الحسد، هو شيء الاعلام اللي محل ابتداء. هذه الاعلام شو هي؟ هذه اعلام الهوى، اعلام الشهوات، اعلام الهوس، مش اعلام العقل. هلا شو اللي بيكسر اعلام الهوى؟ ذكر الموت. اللي بيخلي الانسان انه هذه اعلامه تتكسر ترتفع بدلها اعلام النوع الثاني، بحيث انه الانسان يصير الشيء اللي عم يهتم فيه والشيء اللي بيحب انه الناس يشوفوه فيها المدح. لما واحد يكون كل عمره بأطيب الغيبة، إذا الإنسان حامل على الغيبة هو جزء أساسي من جماعة الغيبة. إذا ذكر الموت يكسر أعلام الهوى ويطفئ نار الحرص ويحقر الدنيا، وهو معنى ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فكر ساعة خير من عبادة سنة. وذلك يعني أنت بيكون فكر ساعة، تفكير ساعة خير من عبادة سنة أنت. وذلك عندما يحل أطناب خيام الدنيا ويشدها في الآخرة، ولا يشك من نزول الرحمة على ذكر على ذاكر الموت بهذه الصفة. ومن لا يعتبر بالموت، بقيت الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام، ومن لا يعتبر بالموت وقلة حيلته وكثرة عجزه وطول مقامه في القبر وتحيره في القيامة فلا خير فيه. لفظها العبارة: فكر ساعة خير من عبادة سنة. أنت بيكون تفكير ساعة أحسن من عبادة سنة. الحديث بإلنا عندما يحل أطناب خيام الدنيا ويشدها في الآخرة، ولا يشك من نزول الرحمة على ذاكر الموت بهذه الصفة. شو يعني أطناب خيام الدنيا بشدها بحلها وبشدها بالآخرة؟ يعني واحدنا قاعد بخيمة بيمسك الحبل وبزده على الآخر حتى تقولوا يا هوني، مش هيك المراد. شو كده المراد؟ انه انا قاعد بافريقيا مثلا عم بشتغل هوني، ناوي ضل هوني عطول، معناها اني اطماق وخيمي شددتها هناك، هذا مقري مكان عطول، مش ناوي اني ارجع على بلدي. بدي ارجع على بلدي، انا قاعد هوني بس اطماق خيمي مش بافريقيا، اطماق خيمي ببلدي. هذا المراد بأطماق الخيمي. يعني الإنسان اللي يكون قاعد بالدنيا قاعد هون مثل ما بيقولوا محيح ومش عم يفكر بالآخرة أبدا، هذا هو خيمته وحبال خيمته وكل شيء هون بالدنيا. بس إذا كان قاعد هون بالدنيا معتبر حاله أنه فيما مر ومقره هناك، إذا أطناب خيامه مشدودة في الآخرة. إذا أصبح الإنسان وكل اهتمامه الآخرة والدنيا يعطيها من الاهتمام بمقدار ما تستحق، يصبح وقد ضربت أطماب خيامه أو خيمته في الآخرة، عندئذ يصبح تفكير ساعة من هذا الإنسان خير من عبادة سنة. شيخ البهائي رضوان الله عليه له رأي من القصة، ليش فكر ساعة خير من عبادة سنة؟ بيقول، أو طبعا في حديث ثاني: خير من عبادة 60 سنة. شيخ البهائي بيعلق على الرواية الثانية اللي فيها عبارة 60، بيقول الشيخ البهائي: لأن التفكير يوصل إلى الله، والعبادة توصل إلى ثواب الله، وما يوصل إلى الله أفضل مما يوصل إلى ثواب الله عز وجل. لما واحد بفكر مثلا من جملة الأمور اللي بفكر فيها أنه أنا شو عامل؟ ليش الله عز وجل يقول نعم علي؟ نعم يا تنتين التي بيحسب النعم، بيحسب المقابل واحدنا معاصي، معاصي 10، 100، 200، بيخشى من حاله، شو هالحلم عن الله عز وجل؟ واحدنا إذا كان هو عايش شخص ثاني، أول غلطة بيغلطها هذاك الشخص بيطب وصالح فيه، الغلطة الثانية الثالثة بعد ما له عمل خلص كل واحد يروح ماسك. نحن الغلطات المعاصي اللي بترتبينها مع الله عز وجل، المعاصي اللي بده يحاسبنا عليها، شو كان بيسوي فينا؟ يخسف بنا الارض، لا يبقي ولا يدع. سبحانك يا ربي ما احلمك وما اكرمك. لما يفكر الانسان هيك بيطلع بنتيجه انه صار في عنده حب لله، عرف جانب من معاني اسماء الله الحسنى، عرف شيء من صفات الله عز وجل، الانسان اقترب من الله عز وجل بنسبه. التفكير يجعلنا نقترب من الله، وهو مخ العبادة، هو أساس العبادة. العلامة المجلسي بيقول حول هالكلام: أي فكر الساعة الذي هو خير من عبادة السنة، وحل أطناب خيام الدنيا كناية عن قطع العلائق عنها وعن شهواتها وشدها في الآخرة، أو وشدها في الآخرة عبارة عن جعل ما يأخذه ويدعه في الدنيا لتحصيل الآخرة. بدي أشرح كلام العلامة المجلسي وبختم كلام اليوم، ويبقى القسم الثاني من هذا الحديث إلى أسبوع آخر إن شاء الله عز وجل. العلامة المجلسي رضوان الله عليه عم بيشير لقصة بيقول شهوات الدنيا إلها أطناب. الإنسان شو متعلق؟ بحب البيت، بحب الكنبيات اللي في البيت، بحب السترة اللي عنده، بحب القلم اللي عنده، هاي الأمور اللي بحبها، كل شيء اللي بحبها الإنسان بيكون متعلق فيه، كل شيء اللي بحبها متعلق فيه. هلا كل شيء بتكون بحسبها. بعض المرات بيكون تعلق الإنسان بشغل كأنه مربوط بمدار، مش بس بحبه، كأنه مربوط بمدار. يعني واحد مثلاً أصلاً ما بفكر إنه يروح حتى يستشهد، وبس تجيب له سيرة الشهادة كأنه ماخذه على الموت هيك، يعني بده يعلم في أمر لا يستحق أبداً أن يضحي من أجله ويخاف خوفاً شديداً. هذا الإنسان مربوط للدنيا، مربوط. شو عم يفكر بيته ومرته وولده إيش؟ كل هالأمور هذه هي اللي عم تشدوا للأرض، ثاقلتم إلى الأرض. القرآن بيقول للناس اللي ما بينفروا للجهاد ثاقلتم إلى الأرض، في شيء بيشدكم للأرض. كل رغبة الإنسان يرغبها هي حبل طرق بتشد بها الاتجاه أو الاتجاه. فإذا كانت شهوات الإنسان دنيوية، رغباته دنيوية، بيكون أحباله مربوطة وين؟ للدنيا. أما إذا كانت رغباته من الآخرة، شو بيرغب؟ بيرغب الشهادة، بيرغب رضوان الله، بيرغب مرافقة النبيين، بيرغب أنه يكون بالجنة مع سيد الشهداء سلام الله عليه. هذا الإنسان أحباله، رغباته اللي هي أحباله، هذا وين؟ مفروض أطماق خيانه ضربت في الآخرة وليس في الدنيا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى النبي وآله، إلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء بيت الله الحرام، وإلى جميع موتانا المؤمنين خصوصا المنسيين منهم، إليهم جميعا في ثواب الفاتحة قبلها الصلوات الثلاثة بأعلى الصوت على حب الزهراء.
اللهم صل على